الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصورهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا وأرسل الرسل إلى المكلفين أعذارا منه وإنذارا فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابقة وأقام بهم على من خالف مناهجهم حجته البالغة فنصب الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهؤلاء رسلي مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فعمهم بالدعوة على ألسنة رسله حجة منه وعدلا وخص بالهداية من شاء منهم نعمة وفضلا فقبل نعمة الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقاها باليمين وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وردها من غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسا بين العالمين فهذا فضله وعطاؤه وما كان عطاء ربك محظورا ولا فضله بممنون وهذا عدله وقضاؤه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فسبحان من أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأودع الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه وتبارك من له في كل شيء على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وحكمته أعدل شاهد ولو لم يكن إلا أن فاضل بين عباده في مراتب الكمال حتى عدل الآلاف المؤلفة منهم بالرجل الواحد ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق منازله ووضع الفضل مواضعه وأنه يختص برحمته من يشاء وهو العليم الحكيم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أحمده والتوفيق للحمد من نعمه وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه وقسمه وأستغفره أتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمه وحلول نقمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وبها أمر الله جميع العباد فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن رسله إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وأساس الفرد والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده وأمينه على وحيه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا فأمده بملائكته المقربين وأيده بنصره وبالمؤمنين وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه، فإذا ذكر ذكر معه في الخطب والتشهد والتأذين، وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد الطرق كلها إليه وإلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، والفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال. ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عنه راد، صادعا بأمره لا يصده عنه صاد، إلى أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وامتلأت به الأرض نورا وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين، استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء، فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه وآله، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع مقدمة بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي هذا اللقاء جملة من المفاهيم والمسائل الهامة التي يجب أن يعيها طالب العلم والراغب في فهم كتاب الله رب العالمين قبل أن يقبل على التفسير. من هذه المسائل إخوة الإيمان والإسلام، أولا تعريف المكي والمدني من القرآن، المكي والمدني من القرآن الكريم. نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. قضى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها بمكة المكرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 13 سنة، في المدينة 10 سنين، عمر الدعوة 23 سنة. إذن أكثر فترة بقاها النبي كانت بمكة المكرمة. وعلى هذا يقول الله عز وجل في كتاب الكريم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، سورة الإسراء الآية 6 بعد 100 الأولى. ومن هنا قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. مكي ومدني، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم قضى عمر الدعوة بين مكة والمدينة، 13 بمكة وعشر سنين في المدينة. فقسم أهل العلم القرآن الكريم إلى قسمين: الأول القرآن المكي، والآخر القرآن المدني. كيف نفرق بين القرآن المكي وبين القرآن المدني؟ وهذه مسألة من الأهمية بمكان لطالب العلم والراغب في فهم معاني القرآن الكريم، حتى يتعرف على المنهجية في الدعوة إلى الله عز وجل، ويتعرف كيف يفهم آيات الله عز وجل وفق الحال والمكان والزمان. نبدأ أولا بتعريف القرآن المكي. طبعا هناك أقوال متعددة، ولكننا سنذكر الراجح فقط، سنذكر الراجح فقط لأن هناك أقوال مرجوحة، فسنكتفي بذكر الراجح من تعريف أهل العلم للمكي والمدني. المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هجرته إلى المدينة. القرآن المكي هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هجرته إلى المدينة، سواء نزل في مكة أو في ضواحيها. إن ربما النبي عليه الصلاة والتسليم عندما قدم الطائف، والطائف بالقرب من مكة، نزل هناك بعض الآيات في طريق عودته، فهل يسمى هذا القرآن طائفي؟ لا، ما في قرآن طائفي ولا قرآن حديبي. مثلا في قرآن نزل في الحديبية، فهل نسميه قرآن حديبية؟ لا، عندنا قرآن مكي وعندنا قرآن مدني. المعيار إيه؟ الهجرة. قبل الهجرة يسمى مكيا، بعد الهجرة يسمى إيه؟ مدني. يبقى إذن القرآن المكي هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، سواء في مكة أو في ضواحيه. ده تعريف القرآن المكي، وهذا هو الراجح في تعريف المكي من أقوال أهل العلم. طيب تعريف المدني بقى. المدني هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، بعد هجرته إلى المدينة، وإن كان قد نزل في مكة، ما دام بعد الهجرة يسمى قرآنا مدنيا. وعلى ذلك فقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين نزلت؟ في مكة يوم عرفة. ومع هذا فهمنا القرآن المدني قرآن مدني. ليه؟ لأنها نزلت إمتى؟ بعد الهجرة. الآية نزلت في العام العاشر من هجرة النبي، بعدها انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، كان اليوم يوم جمعة وكان يوم عرفة، ونزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كان اليهود يحسدوننا على هذه الآية. يعني أحد اليهود خاطب الفاروق عمر عملاق الإسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: إن في كتابكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. فسألهم عمر: وما تلك الآية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لأعلم متى نزلت. نزلت يوم جمعة وكان يوم عرفة، واتخذنا هذا اليوم عيدا، واتخذنا هذا اليوم عيدا. فالآية بتدل على كمال النعمة وتمامها واكتمال الدين، اكتمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت في يوم جمعة وكان يوم عرفة، واتخذنا هذا اليوم إيه؟ عيدا. إذن لما حد يسألنا عن الفارق بين المكي والمدني من القرآن، يبقى التعريف مضبوط. القرآن المكي نزل قبل هجرة النبي إلى المدينة، القرآن المدني نزل بعد هجرة النبي إلى المدينة. يبقى المعيار عندي الهجرة. قبل الهجرة قرآن مكي، بعد الهجرة قرآن مدني، ودي مسألة مهمة جدا. طيب في مسألة مهمة أيضا عايزين نتعرف الآن على خصائص القرآن المكي والقرآن المدني، وهذه المسألة من الأهمية بمكان. يعني كيف لقارئ القرآن ألا يعرف خصائص فترة نزول القرآن في مكة وخصائص القرآن اللي نزل فين؟ في المدينة. فتعالوا نتعرف على خصائص القرآن المكي والقرآن المدني. ومن المعلوم إخوتاه أن القرآن المكي له خصائص تختلف عن خصائص القرآن المدني من حيث الأسلوب ومن حيث الموضوع. يعني الخصائص متعددة، من حيث الأسلوب يختلف ومن حيث الموضوع أيضا يختلف. تعالوا لنرى الفروق من حيث الأسلوب. أولا، الغالب في القرآن المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ مثلا سورتي المدثر وسورة القمر، تجد فيها الأسلوب شديد جدا. ليه؟ لأن من خوطب بالقرآن المكي كانوا أهل كبر واستكبار ولا يليق معهم إلا الشدة في الخطاب. عشان تعرف بقى طالب علم، ده هتفيدك كتير جدا جدا في أسلوبك الدعوة، إمتى تكون لين وإمتى تكون شديد. إذا كنت في بيئة غلب عليها الإعراض عن الله وغلب عليها الكذب ومساوئ الأخلاق، هذه البيئة تحتاج منك إلى شدة وقوة. اللين لا يصلحها ولا يصلح معها، لأن في بيئة ما ينفعش معها غير إيه؟ الشدة والقوة. يعني البيئة المكية الغالب منهم إيه؟ أهل إعراض عن الدين وحرب على الإسلام والمسلمين ووضع العقبات والكبر والتمتع بمساوئ الأخلاق، فهذه البيئة لا يصلح لها إلا إيه؟ الأسلوب القوي جدا. ولذلك لما تقرأ كده في سورة المدثر يقول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. شوف الأسلوب في قوة وفي شدة. ليه؟ من المخاطب بهذا الأسلوب غير المعاندين؟ كالوليد ابن المغيرة الذي جاء يصد عن سبيل الله ويمنع النبي عن الدعوة، واضح؟ فنزلت الآيات، ما الآيات دي لها قصة. القصة كما تعلمون جميعا أن الوليد ابن المغيرة كان سفيرا عن الكافرين، وما أكثر سفراء الباطل في دنيا الناس عندما يتزيون بزي الحق والحرص على الدين والحرص على الأمة. فأرسلوه سفيرا، فراح يقول للنبي: يا محمد إنك سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا. يعني أنت بقى سبيت الآلهة وكمان طعنت فينا وجرحتنا. هو نفس المنطق في كل زمان ومكان. يا جماعة، أنا عايزة بتقرأ القرآن قراءة متدبر وتفهم معاني الآيات. القرآن ده يا جماعة بيخاطب أصحاب العقول. تخيل، شوف السفير العجيب ده، سفارة عجيبة جدا، سفارة لتقف أمام الحق، سفارة تتهم الحق. يا محمد إنك سببت آلهتنا. مش عايزينه يسب الأصنام؟ لا، ما تجيش جنبها، اوعى تيجي جنب الأصنام. بالضبط كده كدعاة الحق في كل زمان ومكان. يجوا يتكلموا عن العفة والفضيلة وعدم الاختلاط والنساء مش عارف ايه يحتجبن وكذا، اهو يطعنوا في اهل الحق. ازاي دول جايين يفسدوا وجايين يضيقوا وجايين يعملوا؟ ما نفس المنطق هتجده في كل زمان ومكان، بس الاسماء بتختلف والصور بتختلف. يعني الوليد بن المغيرة موجود في كل زمان، موجود والله بس باسماء اخرى، ماشي كده؟ ممكن يبقى اسمه محمد واسمه احمد واسمه كذا، لكن هو برضه منهج مين؟ الوليد بن المغيرة اللي جاي يقف امام الحق. سبحان الله، يا محمد انك سفهت احلامنا، عمال تعيب علينا وتجرح فينا واحنا وحشين وتبين عيوبنا، هو انتوا عايزين نقول على الباطل انت حلو وزي العسل وكلك سكر؟ ينفع؟ ما ينفعش. الوحش وحش، امر غريب جدا. ده القران يا جماعه قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ امر غريب جدا. فين العقول اللي عايزه تسوي الوحش بالحلو؟ هل هنسوي مثلا اللي بيقعد على المقهى في شطار ويشرب الدخان بطالب علم شرعي قاعد له نهار في المسجد وماسك الكتاب قائم وصائم وذاكر وراكع وساجد؟ هل يستوون؟ مش ممكن يستوى ابدا، لا يمكن. هل نساوي بين اللي معاه صديقه في الحرام وزنا وفواحش وشاب عفيف تقي نقي وغير متزوج وعفيف وقاعد في المسجد وبيخدم وبيصلي وبيصوم، هل يستويان؟ ينفع؟ ما ينفعش. يستوون عند اهل الباطل، بل ويرفعون زمرتهم على اهل الحق. دي اسمها بقى فساد الفطر وانتكاس الفطر. فالمنطق موجود في كل زمان ومكان، بس الاسماء بتختلف والصور بتختلف. من شاء الله له الهدايه هيعرف يميز بين الحق والباطل، بين الصح والخطا، انما من لم يشاء الله له الهدايه هيجعلهم في غيهم ايه؟ يعمهون. ان دي سنن ربانيه. سنن ربانيه. يا محمد إنك سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا فدع قومك وشأنهم. مالكش دعوة بالناس، تتدخلش في شؤون القوم دول، سيبهم يا أخي. اللي عايز يعبد العجل يعبده، واللي يعبد الحجر يعبده، أنت مالك أنت؟ عايز من الآخر يقولوا كده، أنت مالك ومال الأخطاء ومال المشكلات ومال كذا؟ ما تخليك في نفسك من الآخر يعني. واضح يا جد؟ أنت تعبتنا معاك، ما تسيبهم يا أخي لوحدهم. مش ده منطق مين ده؟ منطق الباطل والله في كل زمان ومكان، وهيتكرر في كل زمان ومكان، نراه دائما بأعيننا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. صور بتختلف، أجسام بتختلف، أسماء بتختلف. الأصعب بقى أن يكون من المسلمين. دي بقى المشكلة اللي تؤرق الدعاة. يعني الوليد كان كافرا، كان عابد صنم، فنتوقع منه هذا واكثر من هذا، انه بيعبد الصنم. لا، ان الاسلام في عفه، ممنوع الخمر، الاسلام في طاعه وفي مساواه وفي ازاي ده كله؟ ما ينفعش، هتضيعونا كده معاك. اما نبقى ساده ازاي ولينا عبيد وندوس عليهم ازاي؟ نبقى ملوك ازاي؟ لازم ندوس على الناس، فاهم؟ هتيجي انت تقول لي السيد زي العبد يا محمد؟ ما ينفعش، ما ينفعش يستوي السيد مع العبد. نفس المنطقة اهو، هتيجي تقول لي الميسر حرام والخمر مش عارف حرام والنساء والرايات الحمراء حرام؟ ما ينفعش كده، مش هينفع. فانت كده جاي تفسد بقى علينا بقى ايه؟ متعتنا بقى ولذتنا واهواءنا وشهواتنا. بالضبط. حتى مع سيدنا لوط عليه السلام قالوا ايه؟ قوم قالوا ايه؟ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الله أكبر، أناس يتطهرون؟ مش عايزين حلوين يعني؟ مش عايزين حلوين. عارف ليه يا جماعة؟ من الآخر ليه؟ لأن أنت طول ما أنت حلو بتفضح الوحش. وصلت دي؟ طول ما أنت حلو بيظهر الوحش.
هو مش عايز يظهر. الوحش يتمنى كل الناس وحشين عشان ما يظهرش. يقول لك ما احنا كلنا في الهوى سوا. كلنا ايه؟ في الهوى. انما انت هتيجي تطلع من النص كده. فبالضبط كده لما تيجي تتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب وعدل عمر. يقول لك ما تتكلمش عن عمر كتير. انت كده بتسيء مش. الله يا جماعة ايه احنا نتكلم عن عمر وعدل عمر. وطبعا اهل الظلم يقول لك ايه؟ لا ما تتكلمش عن عمر. ما تتكلمش عن. ونتكلم عن مين؟ رحم الله عاد الدعاء منعوه يتكلم عن عمر في الخطب. اه والله. فطلع في الجمعة يقول يقولون لي لا تتكلم عن عمر. فعن من اتكلم ان لم اتكلم عن عمر؟ الله اكبر. هيتكلم عن مين صحيح؟ قلنا هيتكلم عن مين؟ اذا ما كانش يتكلم عن الصحابة والناس اللي هيتكلم عن مين؟ فهو ده منطق الباطل في كل زمان ومكان. كطالب علم اتوقع ذلك. خليك محصن بذلك لانك هتلاقيه هتجده دايما قدام عينيك. بس قلنا الاسماء بتختلف والصور بتختلف والاماكن بتختلف. الزمان بيختلف، المكان بيختلف. يا محمد دع قومك وشأنه، مالكش دعوه. خليك اعمى ما تسمعش، لا تشوف ولا تسمع ولا تتكلم. هم الباطل عايز كده. زي ما انا قلت لك قبل كده قصه الثلاثه اصول، فاكر؟ اسد في البريه، اسد قال لك لا ده خاطر، دخلوا الاخر وحطوه في جنينه الحيوانات. بقى اسد بس محبوس، قال لك لا ده برضه لسه خاطر، ممكن الاخر يتفتح يوم الايام. طب نعمله اسد من ايه؟ من حجر. هو ده المنطق يا جماعه، منطق الباطل في كل زمان ومكان. مش عايز اهل الحق قدام من عيني ابدا، لا يريد ان يراه. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. الان واضح. فده منهج الباطل دايما. فالباطل نتوقع منه ذلك لما يكون من بني جنسنا ومن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا ما لا نتوقعه. ان يكون مسلم ويفعل ذلك ده اللي بيحز فين؟ في النفوس. انما عدو انا عارفه كويس لازم يعمل كده ولازم يحاربني ولازم يعمل يحط كل لانه عدوك. انت بتنتظر ايه من عدو؟ هل حد ينتظر من الشيطان انه يبقى حلو؟ ازاي يبقى حلو؟ يبقى انت واهم. ازاي ابليس يبقى حلو؟ ينفع ابليس يبقى حلو؟ ما ينفعش، لانه ابليس. كذلك الكافر والمشرك. إنما أن يكون من بين المسلمين من يفعل فعل هؤلاء، دي بقى اللي تبقى إيه؟ صعبة شوية. دي اللي محتاجة تراجع فيها نفسك. تراجع فيها إيه؟ النفس. فلما قال الوليد ما قال سمع له النبي. قول اللي عندك كله. خلصت كلامك؟ أيوه. قال له النبي هل فرغت يا عمه؟ انت خلصت؟ قال فرغت يا ابن اخي. يا الله، نشوف حتى الباطل. ولكن برضو كان عندهم حاجة اسمها اداة. الله اكبر. كانوا على الكفر وعلى الشرك لكن عندهم برضو ما زال ايه؟ نخوة العربية. النبي كان فيه ادب عالي عند الاستماع. سمعت لك. طب اسمع لي يا عمه. قال فرغت يا ابن أخي فقل ما شئت. كلم بقى. فالنبي كلمه عن الإسلام وقرأ عليه آيات من سورة فصلت. الوليد اتغير تماما، حاله اتغير تماما. وما أن أنصت لسورة فصلت، بس من يقرأها؟ إنه رسول الله بيقرأ القرآن. يا رب لا تحرمنا من سماع كلامك على لسان نبيك محمد في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. اللهم آمين. فلما فرغ النبي رفع الوليد رأسه وقال يا محمد يا ابن أخي إن هذا القرآن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبق ولا يقول هذا بشر. شوف الشهادة الجميلة دي. وده اللي عايزك بقى تطبقه على واقع المسلمين الآن. احيانا يسمع واحد الدرس علمي كلام سمع القران والسنه يقتنع بمجرد ما يخرج شياطين الان يتحول يلبس الماسك. ده كان قاعد معانا كويس وبيهز الراس ومنسجم مع قال الله وقال الرسول وشايف الحق بعينيه. ده منهج الوليد اهو. شوف شهد للقران يا جماعه والله ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثم وان اسفله لمغبق وما يقول هذا بشر. ورجع راح لقومه بعد ما شهد الشهاده الجميله دي. قبله مين بقى؟ ابو جهل الزعيم، زعيم الباطل، فرعون هذه الامه. قال لمن معه ان الوليد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به من عندكم. أصبأت يا وليد؟ أقول أنت كفرت يعني. ما هو دخول الإسلام كفر عندهم. الالتزام عندهم مصيبة. أصبأت يا وليد؟ صاحبنا خاف على منزلته بين الناس والعصبية، أنتوا عارفين بقى. فقال إن محمدا ساحر يا ابن الإيه. فبالنوعية دي يا جماعة ينفع معاها اللين؟ مش ممكن. يبقى احنا بنخطأ. النوعية دي ما ينفعش معاها الأسلوب المكي. فيروح نازل القرآن الكريم بقى في هذا الذي عاند وكابر. يخاطب ربنا نبيه، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 والوعيد قائم لكل من سلك مسلكهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يبقى بتشوف الحق بعينيك وتكابر وتعاند وتكون مع أهل الباطل. دي مصيبة خطيرة جدا. فعشان كده يا جماعة مهم جدا لطالب العلم يكون على علم بخصائص القرآن عشان تبقى فاهم كيف تخاطب الناس وكيف تدعو الناس إن عملت بالدعوة إلى الله عز وجل. يبقى الأسلوب المكي من ضمن خصائصه القوة وشدة الخطاب. ليه؟ لأن المخاطبين به كانوا من أهل الكبر والعناد ولا يتلاءم معهم إلا هذا الأسلوب. فاقرأ كده القرآن المكي كله تجد فيه غلب عليه صفة الشدة والقوة. صفة الشدة وإيه؟ والقوة. ولذلك كثيرا ما أقول لكم اتركوا الأمر لأهل التخصص. يعني بعض الناس أحيانا يتدخل في اختصاص الغير. نقول لك حبيبي أنت خليك في عملك، أنت متخصص في عملك، ودع أهل العلم في تخصصهم. دع أهل العلم في تخصصهم، فلهم منهجهم ولهم ضوابطهم ولهم الأصول التي يبنون عليها دعوتهم. فهم لا يتكلمون إلا عن علم ولا يتحدثون إلا عن فهم. فدعهم في تخصصهم وانشغل أنت بعملك وتخصصك. لأن المشكلة اللي ضيع الأمة يا جماعة أنهم يحكمون كثيرا بالعواطف مش بالتخصص. العاطفة اللي عندي لا، ده دين ومنهج قائم على أصول وقواعد ملوش علاقة بالعواطف أبدا. العاطفة إن لم تقيد بقال الله وقال الرسول تبقى فاسدة. دي مش عاطفة. واضح؟ العاطفة لابد أن تقيد بقال الله قال رسول الله عشان تبقى عاطفة محمودة مقبولة. أما عواطف تمشي مع الهوى والعادات والتقاليد والأهواء دي ما نعرفهاش وما تلزمناش. يبقى أول خصيصة من خصائص أسلوب القرآن المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ مثلا سورتي المدثر وسورة القمر وانت تشوف الأسلوب قوي ازاي. أما القرآن المدني بقى فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين به مقبلون منقادون. اقرأ مثلا سورة المائدة لأن في المدينة بقى إيه؟ مين اللي حوالين النبي؟ بلال وصهيب أبو بكر الصديق عمر عثمان علي، دول محتاجين لإيه؟ لين ورحمة. يا سلام. فعشان كده تجد غالب القرآن المدني لين هين. اقرأ مثلا في سورة المائدة آية الوضوء، شوف الخطاب فيها جميل ازاي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله أكبر. شوف اللين والرحمة. في سورة المائدة أيضا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليه؟ لأن المخاطبين بالقرآن المدني من أهل الإيه؟ العمل الصالح والإيمان. واضح؟ فدي خصيصة مهمة جدا في الأسلوب، عشان تخلي بالك. فطالب العلم لا يتكلم إلا بعلم، وهذا ما لا يستطيع البعض فهمه حتى الآن. كثيرون ما استطاعوا فهم هذه الحقيقة بعد الآن، إلى الآن عبد. ولعل الجميع يفهم أن لأهل العلم تخصص، فنتركهم في تخصصهم ولا نتطاول عليهم، لأن التطاول على أهل العلم مصيبة مصيبة مصيبة. واضح؟ وانتقاص أهل العلم من قدرهم أعظم مصيبة. والله عندما يتكلم ابن عبد البر الإمام الحافظ من أئمة السلف يحذر من انتقاص أهل العلم، وكذلك الحافظ ابن عساكر، يعني الحافظ ابن عساكر يقول إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله عز وجل في هتك ستر من انتقصهم معلومة. دي حقيقة والله يا جماعة، قد يموت قلبك إن طعنت في العلماء، ويهتك سترك إن خطت في أهل العلم. والله ولن تموت حتى ترى هذا. كل من خاض في العلماء أو طعنهم أو سبهم أو انتقصهم من قدرهم، والله لن يموت حتى يهتك ستره بين العباد. وعادة الله في هتك ستر من انتقصهم معلومة. لا يمكن يا جماعة، إلا أهل العلم، إلا أهل العلم، لأنهم على الحق يدلوننا، يبصرون عقولنا وينورون قلوبنا. فعلينا أن نجلهم وأن نوقرهم وأن نعرف قدرهم. ولذا قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، أو كما قال النبي. إذن الخطاب في القرآن المدني لين، لأن المخاطبين به كانوا من أهل الإيمان والإقبال على الله عز وجل. هذه الخصيصة الأولى من حيث الأسلوب. ثانيا، الغالب في القرآن المكي قصر الآيات، آيات قصيرة جدا، وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ مثلا سورة الطور وغيره، آيات ايه؟ قصيرة جدا، إن دول أهل عناد، فما ينفعش مثلا أقرأ له آية قد آيات الدين، مش هيقعد يسمع لك. فده عايز آيات سريعة قوية. واضح؟ لأن المعاند ما عندوش وقت يقعد يسمع. ولذلك قل أن تجدهم في دروس العلم، مش ممكن يقعد عنده نيجي يقعد لك كل يوم في درس علم ساعة ونص. لا لا، الدنيا واخداه شغلاه. فأمثال هؤلاء يا جماعة محتاجين إيه بقى؟ قصر الآيات. فالقرآن خاطب أهل مكة بما يستحقون، فالآيات قصيرة لأن حالهم يقتضي ذلك، وقوية. واضح؟ ودي خصيصة مهمة جدا جدا، بخلاف القرآن المدني يتصف بطول الآيات، لأن مين اللي بيخاطب بالقرآن المدني؟ أهل الإيمان. جاي يسمع، جاي يقعد يتعلم، عايز يستفيد، عايز يسمع كلام الله، بيشتاق لكلام الله. فمثلا في القرآن المدني شوف آية الدين مثلا، سورة البقرة أطول آية في القرآن، صفحة كاملة آية واحدة، آية الدين. دي يسمعها المؤمنون، يعود يسمع آية الدين ويشتقون لها، بخلاف أهل الكبر والعناد. يبقى إذن من حيث الأسلوب عندي كم خصيصة؟ خصيصتان: واحد، شدة الخطاب وقوته، لأن المخاطبين بالقرآن المكي من أهل العناد، في المدينة كان الخطاب لين هيل لأن المخاطبين من أهل الإيمان الغالب فيه. ثانيا، أن القرآن المكي قصير الآيات برضو لحال المخاطبين به، أما القرآن المدني يتميز أو الغالب فيه طول الآيات، طول الآيات. نيجي بقى من حيث الموضوع بقى، الموضوع خلي بالك أول، من حيث الموضوع الغالب في القرآن المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. غالب المخاطبين بالقرآن المكي ينكرون البعث والقيامة والإيمان، بيعبدوا الأصنام والأحجار. فكان التركيز الأساسي في القرآن المكي على إيه؟ على العقيدة والتوحيد، خاصة توحيد الألوهية، وخاصة قضية البعث بعد الموت، لأن المخاطبين بالقرآن المكي الغالب فيهم إيه؟ إنكار البعث وعبادة الصنم. ولذلك جاء سفيه منهم كما تعلمون، وجايب معاه عظام رفات ميت، وبدأ يفركها كده في يده أمام رسول الله، ثم نفخها في وجه النبي وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن ماتت ورمت وبليت؟ شوف إنكار البعث قد إيه؟ منكر للبعث. إزاي يكون في بعث بعد الموت؟ الإنسان بعد ما يموت ويبقى عظام والعظام تتحلل، هل ترجع تاني؟ مش مقتنع هو بالقضية دي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، سوف يميتك الله، ثم يبعثك الله، ثم يدخلك النار. ونزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة ياسين اللي بنقرأها للنهار: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالغالب على القرآن المكي من حيث الموضوع التركيز على العقيدة والتوحيد، خاصة توحيد الألوهية وقضية الإيمان بالبعث بعد الموت، لأن المخاطبين بالقرآن المكي كانوا ينكرون ذلك ولا يشهدون له. فعشان كده ركز القرآن المكي على جانب إيه؟ العقيدة. وليس معنى هذا أن ما كانش فيه أحكام في مكة كما يقول البعض، لا، نزلت بعض الأحكام في خلال أو مع القرآن المكي، زي الصلوات الخمس فرضنا في العام العاشر من قبل الهجرة، في العام العاشر من البعثة، هو النبي في مكة في ليلة المعراج، وهي على الراجح قبل الهجرة بثلاث سنوات أو أقل من ذلك قليل. فكان فيه أحكام، أيوة كان فيه بعض الأحكام، ونزلت بعض الأحكام واضح في مكة، لكن الغالب جانب العقيدة، الغالب جانب العقيدة والإيمان. أما القرآن المدني بقى فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. خلاص بقى في المدينة يعني دولة الإسلام، جيل الصحابة الكرام، أنصار ومهاجرون، فمحتاجين تفصيلات في العبادة، إزاي يعبدوا، إزاي يتعاملوا، إزاي. فكان الغالب في القرآن المدني حديث عن العبادات وتفصيلات العبادات والمعاملات. بجانب العقيدة، لكن الغالب كان إيه؟ تفصيل المعاملات والعبادات، لأن المخاطبين بالقرآن المدني في حاجة ماسة إلى هذه الأمور بعد أن استقر التوحيد في نفوسهم. 13 سنة في مكة تربيع الإيمان، تربيع التوحيد، واضح؟ وواصل الأمر في المدينة. طب محتاجين بقى تفصيل العبادات، فالغالب في القرآن المدني إيه؟ تفصيل العبادات والمعاملات. ودي الخصيصة الأولى من أو في بالنسبة لاختلاف الموضوع في القرآن المكي والمدني. طب الخصيصة الثانية في الموضوع الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه وذكر المنافقين وأحوالهم، ده كان في القرآن المدني، في القرآن الإيه؟ المدني، بخلاف المكي ما كانش فيه حديث عن الجهاد، لأن كان فترة استضعاف، فترة استضعاف، واضح؟ فما كانش فيه أمر بالجهاد إلا فين؟ في مجتمع المدينة، زي ما أنتوا عارفين يوم بدر بدأ ينزل الإذن فقط، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الآيات ده كان في المدينة، يعني بدأ الإذن يجي وبعد كده يجي فرض الجهاد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الآيات كل ده كان في مجتمع المدينة، إنما في مكة ما كانش فيه الكلام ده، لأن كانت فترة إيه؟ استضعاف، ولكل مرحلة لها أحكام. عشان كده بقول دايما لطالب العلم مهم جدا يعي هذه الأمور، مهم جدا أن تدرس القرآن تبقى فاهم يعني مكي وإيه مدني وإيه الخصائص، عشان دي هتفيدك في الدعوة إلى الله عز وجل، تبقى عارف فترات الاستضعاف المطلوب فيها إيه، فترات كذا مطلوب فيها إيه، يعني فترات الاستضعاف مطلوب فيها دخول الكهف. قرأتم آيات أصحاب الكهف؟ مطلوب في مرحلة الاستضعاف خرق السفينة. قرأتم آيات خرق السفينة؟ وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، في ملك في الطريق ظالم معتدي، أي مركب بيعدي عليه بياخدها ظلما، نعمل إيه؟ نكسر منها له. طب فترات الاستضعاف فيها أحكام، عشان كده بنقول ما ينفعش حد ينصب للدعوة إلى الله بغير علم، مشكلة خطيرة جدا، إنه مش عارف حاجة خالص، عارف الواقع ولا البيئة ولا تفصيلات الأحكام الشرعية وفق الزمان والمكان والحال، دي مشكلة خطيرة جدا، ما مش قضية عنطريات ولا قضية عواطف أيضا أبدا، قضية علم وفهم وتدبر ومعايشة. يبقى عندي ما إحنا في فترات استضعاف ماشي كده، غير فترات القوة. فترات القوة في المدينة كان فيه آيات الجهاد وتفصيلات الجهاد وبيان المنافقين وأحوال المنافقين وفتح المنافقين عشان قوة الإسلام، إنما في مكة ما كانش فيه إيه هذا في الموضوع. فمهم جدا إن المسلم يفهم هذه المفاهيم. تقولي طبعا عم الشيخ الله يبارك لك فهمنا عن إيه مكي وإيه مدني والخصائص والأسلوب، طب عايزين نعرف فوائد معرفة المدني والمكي، دي مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا. أنا إيه الفايدة اللي بتعود عليا كطالب علم من التعرف على المكي والمدني من القرآن؟ دي مسألة مهمة اللي لسه بنتكلم فيها الآن، واضح؟ تعالوا نشوف كده الفوائد اللي بتعود على المسلم من معرفته للمكي والمدني من القرآن الكريم. واحد، ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. شوف البراعة الجميلة بقى في والدقة في البلاغة، لأن من بلاغة الأسلوب أن يراعي حال من يخاطب، تراعي حال المدعوين، مهم جدا، ده معاند محتاج شدة، ده راجل هين لين طيب محتاج لين، محتاج رحمة، ماشي كده؟ ولذلك الجماعة في كل زمان ومكان مع الأنبياء والرسل كان من ضمن اعتراضاتهم إيه؟ إن دايما النبي أو الرسول جنب منه مين؟ الفقراء والضعفاء، فهم مش عايزين كده، أنت عايزنا نقعد مع الفقراء دول؟ مع الضعاف دول؟ ده احنا سادة، إزاي نقعد مع الناس دي؟ فيأمروه ان هو يطرد مين اللي حوالين، مين فاهم يا شيخ؟ والله صحيح، ده منطق الباطل في كل زمان ومكان. اللي حواليك دول ما نعرفش احنا نعمل ازاي، يعني هتساوي رؤوسنا برؤوسهم؟ احنا ساده ودول ضعفاء وفقراء وعبيد ورقيق وكذا وكذا. سبحان الله. وكان دايما اللي يستجيب للدعوه اولا مين؟ هم الضعفاء دول. ليه الضعيف؟ لانه عارف شايف الظلم، والظالمين الظالمون بشعوا له الظلم، فلما شاف العدل في نور الرساله اقبل عليها مسرعا. تجد دايما مين اول من دخل الاسلام؟ زيد بن حارث، كان عبد مولى بلال الحبشي، عبد عانى الظلم والاضطهاد، صهيب، سلمان، غيره غيره غيره، سبحان الله. واضح؟ فده أمر مهم جدا. وذلك قلت لكم وذكرت لكم قصة عمر في التعامل مع الناس بقى. عمر كان يقرب مين؟ أهل الصدق، ما بيقربش الناس بمناصبهم ولا بأموالهم ولا بأجسامهم، كان بيقرب الناس بإيه؟ بأعمالهم. وده منطق الإسلام وده روح الإسلام. يعني سيدنا عمر مثلا في العطاء، لما يجي العطاء لبيت المال المسلمين والفيء والغنائم، فبيقسم على المسلمين، فيقوم عمر يدي لأسامة بن زيد ضعف ما أعطى لابنه عبد الله بن عمر. الله أكبر، إيه الحكاية دي بقى؟ طبعا ابن عمر يعني برضو وجد في نفسه بشر زعل، إزاي أنا عبد الله بن عمر فقيه الصحابة ومن المجاهدين ومن الصادقين للإسلام ومن ومن، واجي في العطاء ما تساواش مع مين؟ مع اخي اسامه بن زيد، المفروض حتى تكون زي بعض. فراح يشتكي مين بقى؟ لعمر. راح لابيه، قال ابي لماذا اعطيتني اقل من اسامه في العطاء؟ هو بيستفسر. فانا من السابقين للاسلام، وانا وبعد يعدد بقى المناقب. فقال عمر يا بني كان ابوه أحب إلى النبي من أبيك. الله أكبر يا عمر، الله يرضى عليك يا عمر. عمر يا جماعة شوف ميزان عمر في الحكم على الناس. كان أبوه أحب إلى النبي من أبيك، وهو كان أحب للنبي منك. الله أكبر. فرضي ابن عمر وانصرف وهو راض. خلاص أنا كده فهمت، فهمت أنت ميزته ليه. خلاص إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. خلاص انتهت، كلنا في الصف والحمد لله حلوين. لكن ده له ميزة، إنه كان حب النبي، النبي كان يحبه. ده النبي لما دخل في فتح مكة دخل فاتح، كان مين اللي راكب ورا منه على الدبة؟ أسامة بن زيد، الحب ابن الحب. خلاص ما نقدرش نقرب من دي. خلاص. ففي يوم تاني لما سادت مكة اجتمعوا بقى على دار عمر، والكلام ده بكرره كثيرا علشان نرسخ المفاهيم عند الشباب، ان احنا عندنا ميزان عدل في الحكم على الناس. احكم عليك من خلال ايه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش اقواكم ولا اغناكم ولا اقواكم جسما ابدا ولا منصبا. لا 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 لا، ما عندناش الكلام ده كله. فرب انسان له منصب في الدنيا يأمر وينهى، وهو عند الله لا يساوي حشرة في ميزان الله تعالى. ورب إنسان ضعيف فقير لا يؤبه له، وهو عند الله يزن ملايين الرجال. ليه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عشان نفهم القضية صح، لا بجسم ولا بمنصب ولا بمال أبدا. إحنا عندنا معيار معين للتفاضل بين الناس. مين المتفاضل عندنا؟ أهل العلم والدين، التقوى، الذين يخافون الله ويرجون رحمته. واضح؟ فعمر بقى واقف على بابه مين؟ تعالوا نشوف كده. بلال بن رباح، العبد الحبشي، صهيب الرومي، عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن، سلمان الفارسي، ومعهم من؟ أبو سفيان بن حرب زعيم مكة وسيدها، وسهيل بن عمرو خطيب العرب. الله أكبر، إيه ده إيه ده؟ وغيرهم من سادة مكة. كان يوم اسمه يوم الندوة، كان عمر بيعمل كده بكل سنة في خلافته، زي اجتماع للشورى، اللي عنده مشكلة بيروح يعرضها على عمر. كلهم وقفوا على باب عمر يطلبون الإذن عشان يدخلوا. تخيل انت كده بالله عليك بقى عمر يؤدي مين في الدخول؟ يعني أبو سفيان معروف زعيم مكة وسيد مكة، وهو دخل الإسلام في العام الثامن من الهجرة، وسهيل بن عمرو خطيب العرب ودخل الإسلام، ده اللي كان بيفاوض النبي يوم الحديبية. وبعدين ما في بلال وفيه وفيه جماعة الفقراء دول. فالحاجب دخل على عمر فقال له عمر من بالباب؟ مين الواقفين بره؟ قال بلال وصهيب وابن مسعود وسلمان وأبو سفيان وسهيل بن عمرو وغيرهم. قال فلتأذن لبلال بن رباح بالدخول. يا الله يا الله، ده مؤذن النبي يا جماعة. بلال بن رباح ده اللي صاحب النشيد المعروف أحد أحد، بلال بن رباح اللي تحمل العذاب من أجل الإسلام، وكان يجرب من ثوبه على رمال مأكة المحرقة من أجل الإسلام ويقول أحد أحد. بلال واقف على باب عمر، بلال ما يقفش على باب عمر، بلال اللي صعد فوق الكعبة يقول الله أكبر ما يقفش على باب عمر، ادخل يا بلال، دخل لي بلال. فدخل بلال، قضى بلال حاجته من عمر ثم انصرف. قال عمر ادخل صهيب، دخل لي صهيب الرومي، صهيب اللي باع الدنيا من أجل دين، لما جه هاجر ومعه أموال طائلة، كان تاجر معروف في مكة، وبعدين أهل مكة حجزوه ممنوع تهاجر إلا إما تترك أموالك. جئتنا فقيرا سعلوكا كثر مالك عندنا، والآن تريد أن تهاجر لمحمد وتأخذ معك المال؟ قال لهم صهيب أطلق لكم مالي وتخلون سبيلي، إيه رأيكم؟ عرضه هديك كل اللي أنتوا عايزينه، بس سبوني أذهب لله ولرسول الله، وأنا عايزك كده كمسلم، اديهم كل شيء بس فر لربك وفر لنبيك، هاجر لله ولرسوله واعطيهم اللي هم عايزينه كله، اعطيهم الدنيا، اعطيهم كل شيء، وكن كصهيب الرومي. قال لهم خدوا مالي كله، خدوا المال كله وراح للنبي مهاجر الى المدينة. النبي قال له ايه؟ ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. انت بعت دنيا زائلة ولكن اشتريت ايه؟ اخرى باقية. واضح؟ ادخل يا صهيب. ودخل صهيب، خرج، دخلوا لنا ترجمان القرآن، عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن في مكة وقرأ سورة الرحمن. ودخل ابن مسعود وخرج، دخلوا لنا سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة، ودخل سلمان. طبعا أبو سفيان اشتد أيضا، زال ده احنا اللي عملنا وسوينا، احنا زعماء مكة. يقول جماعة دول يسبقونا؟ الله أكبر. اقرأوا التاريخ واقرأوا السنن واقرأوا السير وطبقوها على واقع المسلمين، ما أشبه اليوم بالبارحة. أبو سفيان غدر، إزاي؟ إزاي إحنا السادة والزعماء؟ فسهيل بن عمرو كده شاف أبو سفيان غاضبا ومن معه، كان سهيل حكيم رضي الله عنه وارضاه، فنظر إلى أبو سفيان ومن معه وقال أراكم غضابا على عمر، شايفكم كده غضبانين يعني إن عمر مقرب دول وانتوا لا، يعني سابكوا للآخر، لا تغضبوا على عمر بل اغضبوا على أنفسكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا وجاءهم فاستجابوا وسبقونا وتباطأنا نحن، هم كان أول من ساند وقف جنب الإسلام، احنا حاربنا الاسلام وحاربنا المسلمين وعادنا محمد كام سنة؟ عمر الدعوة كام سنة؟ 23 سنة. هم دخلوا الاسلام امتى معظمهم؟ في عام الفتح، يعني 8 من الهجرة، يعني كام سنة؟ احسب كده 13 و8 يبقى 21 سنة، يعني فضلوا 21 سنة من 23 سنة بيحاربوا الاسلام. وبلال من اول يوم سطع في نور الاسلام دخل الاسلام ونصر الاسلام. الله أكبر. فقال لهم صهيب جاءنا محمد وجاءهم فاستجابوا وتباطأنا، فأخشى إن جئنا يوم القيامة أن يسبقونا إلى الجنة ونقف نحن خارجا. شوف الحكمة والعلم بقى. فده الميزان يا جماعة، لا يمكن أن نقرب أهل الفتن على حساب أهل الحق والعمل الصالح ونصرة الإسلام وخدمة المسلمين، يبقى الميزان عندنا ميزان معوج، ميزان ظالم. والله تعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. واضح؟ فأول فايدة أن تعرف بلاغة القرآن العظيم في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانيا، ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. التدرج بقى واحدة واحدة. شوف قضية الجهاد في مكة ما فيش تدرج، لأن الحال ما يقتضيش الآن، لكن في المدينة بقى في أحكام الجهاد وكشف المنافقين، ودي مهمة جدا مراعاة الحال، ودي حكمة عالية قوي. ثالثا ودي الأهم، تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. عرفت ليه؟ إن قلنا لك أكثر من مرة ابدأ بالقرآن أولا، لأن القرآن هيربيك وهيوجهك صح، تعرف إمتى تكون لين هين رفيق، وإمتى تكون شديد، وإمتى وإمتى، من أسلوب القرآن، لأن منهجك القرآن. وذلك كان علماؤنا يقولون لنا من معه القرآن فمعه الزاد، أي زاد الدعوة إلى الله عز وجل. من معه، بقول برضه من معاه من المعية، يعني فهم وعلم وتدبر وعمل. اللي معاه القرآن معه الزاد، فلا يخشى عليه، فلا يخشى عليه. رابعا، تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عليها. يبقى تعرف من خلال القرآن المكي والمدني فين الناسخ والمنسوخ، لأن معروف أن الناسخ بيجي بعد المنسوخ، المنسوخ بحكم جه في الأول وبعد كده جه حكم آخر لغى العمل به، يبقى الحكم الجديد هو اللي لغى. فأنا عندي مكي وعندي مدني، أيهما أسبق؟ المكي. يبقى الناسخ يكون فين؟ في المدني. وده مهم جدا عشان تعرف مجهودات العلماء في استنباط الأحكام. واضح؟ طيب رابعا، لا خلاص ما احنا قلنا أربعة بس في ثواني، هنخش بقى على المسألة الرابعة. رابعا هنتكلم الآن عن مسألة مهمة جدا جدا أيضا، الحكمة من نزول القرآن مفرقا. ليه القرآن ما نزلش جملة واحدة على قلب النبي محمد في أول ليلة؟ ليه فضل ينزل على مدار 23 سنة؟ دي مسألة مهمة جدا، لازم نعرف الحكمة منها إيه؟ ليه القرآن فضل يتنزل على مدار 23 سنة ما كان الله تعالى قادر أن ينزل القرآن مرة واحدة، ولا إيه؟ في أول ليلة ينزل القرآن كله على قلب النبي وخلاص. إيه الحكمة طب يفضل ينزل مفرق كده على مدار 23 سنة؟ دي مسألة مهمة، تعال نتعرف على الحكمة من ذلك. واحد، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الحكم تثبيت قلب النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في مجال الدعوة ستواجهه عقبات كثيرة جدا، صح؟ العقبات دي محتاجة لإيه؟ محتاجة نزول الوحي يطمن النبي، اثبت فأنت على الحق، اثبت فإن الله معك، اثبت فالحكم كذا، اثبت فهؤلاء كذا، الله أكبر. يبقى كان لابد أن ينزل القرآن مفرقا تثبيتا لقلب النبي، أي أن نزول القرآن مفرقا يبين لنا منزلة رسول الله محمد عند ربي عز وجل. واضح؟ يبقى أول حاجة تثبيت قلب النبي. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل. بمثل يعني يجي لك بوجهة نظر تخالف منهج الإسلام، كما يأتينا الكثيرون من الناس. يا شيخنا انت بقيت صعب قوي، يا شيخنا الناس، يا شيخنا ارحم الناس، يا شيخنا يا شيخنا بلاش، يا شيخنا بلاش تخطب الجمعة، يا شيخنا بلاش تدي دروس، يا شيخنا بلاش تصلي، ما هو ده بقى يا شيخنا اخرج بقى. اه والله العظيم، ما هو ده القرآن، هو ده قرآن والله يا جماعة، والله ده قرآن، ده كلام الله، ده بيخاطب النبي اهو سبحان الله. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. بس اطمئن انت، خليك على المنهج، معك الله، ما تقلقش ما تقلقش، ربنا هيثبتك وربنا هينصرك وربنا هيأيدك. واضح؟ يعني عندما هاجر النبي من مكة، من الذي خسر؟ أهل مكة، كان النور بينهم، نور الرسالة والوحي، عاشوا في ظلمات الشرك والكفر سبحان الله. والسعيد من هاجر خلف النبي سبحان الله، والشقي من بقي، لأن الهجرة كانت واجب شرعي سبحان الله. يعني النور كان بين أيديهم والوحي والرسالة، وينزل جبريل على النبي في مكة، مش عايزين الكلام ده كله، ما ينفعش، لا اطردوه، خرجوه. خرج النبي من مكة لأن أهل المدينة كانوا أحق بالنبي محمد، أناس فيهم الخير، فخرج لهم النبي بمن معه من أهل الخير، مهاجرون إلى الله عز وجل وإلى رسول الله. واضح؟ فالقرآن يا جماعة، أنا عايزك تقرأ القرآن بفهم وتعيش معاني الآيات وطبق على واقع المسلمين اللي احنا عايشينه، حتى يطمئن قلبك انت على الحق. اثبت ودعك من هؤلاء جميعا. واضح؟ واضح يا مصطفى؟ يبقى اول حكمة تثبيت قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثانيا، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه، حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى وقرآنا فرقناه، يعني نزل مفرقا، لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. فدي حكمة مهمة جدا، ينزل شيئا فشيئا يسهل ايه الحفظ والعمل به. ثالثا، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. رفع الهمة بقى، لما ينزل مفرق كده وفق الأحداث والوقائع، تجد الأمة كلها منتظرة متشوقة. حادث الإفك مثلا، عندما اتهمت الصديقة بنت الصديق في عرضها وهي زوج النبي محمد وهي أم المؤمنين، عشان بقول لك الكلام ده عشان ما تزعلش أحيانا لما حد يعني يتكلم ويطعن، يعني أنت أم رسول الله؟ النبي محمد لم يسلم من الطعن في عرضه وفي فراشه، طعن المبرأة الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان حبيبة رسول الله، طعنوها في عرضها، يعني فراش النبي، شهر كامل يا جماعة، والأمة كلها منتظرة تتشوق لنزول أمر السماء فيها، وتنزل سورة النور بعد شهر تقريبا من وقعة الإفك، تبرئ أمنا رضي الله عنها. ثم لما نزلت كده براءتها والناس يقرأ الآيات، وعائشة قاعدة جنب الصديق وأمها، فبكت، قال لها أبوها قومي فاشكري رسول الله، قومي، قالت لا والله، بل أشكر من برأني من فوق السبع طباق، أشكر الله رب العالمين. الله أكبر. ها؟ تشوق، عايزين حكم ينزل، تجد الأمة متشوقة. ونحن كثيرا ما نقول يا رب أرنا آيات في كل من يدعون العقبات في طريق الدعوة إليه. اللهم آمين. والله يا جماعة ليل نهار ندعو هذه الدعوة، أن يرينا الله آيات في كل من يضع العقبات أمام الحق. قولوا أمين. آمين. فالأمة تتشوق لنزول الحق، عشان كده القرآن نزل مفرق. رابعا من ضمن الحكم، ودي مهمة جدا بقى، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه. شوف بقى التدرج العجيب ده يا جماعة. طبعا تعرف أن أهل مكة كان الخمر بالنسبة لهم إيه؟ عادة. فما ينفعش في أول نزول القرآن لهم الخمر حرام، مش هيسمعوا، مش هيستجيبوا، علشان تعرف أن القرآن ده كلام مين؟ كلام الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه. طب الجماعة دول بقى نعالجهم إزاي؟ فينزل القرآن مفرق. واحد، أول حاجة تنزل في حكم الخمر إيه؟ خلي بالك بقى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. سورة البقرة. دي اسمها تهيئة النفوس. الله، مش تنقول لكم حرام، لا، أنا بعالج فطرة، فنهيئ النفس الأول. خلي بالك إن الخمر فيها اسم كبير قوي، تهيئ. خلي بالك اللي أنت بتعمله خاطر قوي، بهيئك قبل أن يأتيك الابتلاء من عند ربك أو العقوبة، بهيئ أقول لك انتبه، أنت مش فاهم إيه اللي بيحصل، انتبه يا أخي، بأقول لك انتبه، فبهيئك قبل أن تنزل الآية. فهيئ النفوس أولا، ماشي كده؟ طيب، طب بعد التهيئة محتاجين إيه؟ نمنعهم عنها في بعض الأوقات، زي الطفل كده في الصغر أول ما يتولد ياخد إيه؟ ثدي الأم، صح كده؟ على مدار سنتين الرضاعة، صح؟ لكن محتاجين نهيئه إنه يترك إيه؟ الثدي ده، فيقول لك بعد ست شهور كده اقعد كده جيب له حاجة خارجية شوية، دخل له حاجة في الأكل شوية، هات له شوية مهلبية، اعمل له ببرونة وحط له فيها مش عارف ايه، مش عارف كراوية ولا مش عارف بتسموها ايه، المهم يتعود انه يترك ثدي الأم بعض الوقت، يبعد عنه شوية. فهيئناه الأول، هنبدأ نهيئه بعد كده نبعده عن الثدي شيء في شيء، بعد كده اقول له ممنوع، هيعيط شوية، لكن ده في مصلحته، في مصلحته ولا لا؟ إن لو فضل يرضى على طول هيضيع ولا إيه؟ فلازم نبعده بقى شوية، فهيئه الأول. ها؟ أحيانا كده تيجي الأم بتهيئ ابنها تقول له إيه؟ كخ، الثدي باني كخ، وساعات تروح جايه له كده حاجات وحشة كده تحط ده كخ. احنا كنا عندنا ازاي بنفطم الولد ازاي يعني؟ تدريب ازاي تهيئه؟ تلزق مش عارف واوا دي تسموها دي، انتوا في الجزائر والمغرب ددي، في هنا ددي، الواد يعرف ان في ددي يبدا يخاف. هيئه، ما هو سبحان الله دي فطره يا جماعه، فطره لازم نشغلها شويه. فبرضه الجماعه دول اتعودوا على الخمره، فنهيئهم الاول، فيها اسم كبير. طيب اتهيئت النفوس ايه؟ بعد فتره كده عايزين بقى نمنعهم عنها بعض الاوقات، بعض الايه؟ الاوقات. ينزل قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ايوه، هنمنعكم عنها في بعض الاوقات، ممنوع الخمر في اوقات الصلاه. اوه، خلي بالك بقى، تدرج عجيب قوي. ضحكتك قوي بتاعت ددي وكيخه. نيجي بقى خلاص الجماعه، بص يا جماعه، هيئنا النفوس وبعد كده منعناهم عنها في بعض الاوقات، خلاص الايمان اكتمل، نقول لهم لا، ممنوع. فينزل بقى اخر ايات في سوره الخمر، سوره المائده: يا ايها الذين امنوا، بيخاطب مين؟ المؤمنين اهو. انما الخمر والميسر، الميسر يعني القمار، والانصاب يعني الاصنام، والازلام يعني القداح اللي بتضرب بها القرى عند الكهنه والدجالين، يراجع لك كده ثلاث اعواد من الخشب يحطهم في اناء وتروح له انت تقول له اضرب الاقداع، تقول لك بضرب الودع واضرب مش عارف ايه وبين والكلام ده كله، واقرا لك الفنجان واقرا لك الكاس، ما هو كل داخل فيه. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله الله. وبعدين يكمل بقى، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. الشيطان عايز يبعدكم عن الحق، بيوريكم الحق باطلا ويوريكم الباطل حقا عشان ايه؟ تبعدوا عن الحق ويبعدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. شوف الوعيد الشديد، هتنتهوا ولا؟ وحرمت الخمر، تدرج عجيب جدا، تدرج عجيب جدا، وده من ضمن حكم نزول القرآن ايه؟ مفرقا. وبعد كده بعد ما توعدهم كده يجي بقى الامر، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. محمد عليه البلاغ يبلغ فقط، انتوا بقى تتولوا، من يتولى عقابكم؟ الله عز وجل. في مسألة أخيرة، إيه رأيكم نكمل ولا ضاق بنا الوقت؟ ضاق الوقت ولا نكمل المسألة الأخيرة دي؟ ما بتتكلمش ليه؟ انت ساكت على طول. طب نكمل بقى، عشان طول ما انت ساكت انا هتكلم. خمس دقائق ان شاء الله. هي مسألة مهمة جدا بعنوان ترتيب القرآن بقى. كده خلصنا قضية المكي والمدني والحكمة منه والحكمة من نزول القرآن مفرقا. طب عايزين نعرف بقى ترتيب القرآن، ترتيب القرآن، ونختم بهذه المسألة ان شاء الله تعالى. ترتيب القرآن يعني تلاوته تاليا بعضه بعضا، تاليا بعضه بعضا حسبما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. ده اسمه ترتيب القرآن. احنا عندنا القرآن بادئ بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس، تقرأه بعد بعض، ترتيب ده. وهو ثلاثة أنواع. كم نوع؟ ثلاثة أنواع، لأن أنا عندي كلمة وعندي آية وعندي سورة، صح كده؟ مش القرآن عبارة عن كلمة آية سورة؟ فاحنا عايزين نعرف بقى ترتيب الكلمات في مواضحها، ترتيب الآيات في مواضحها من السورة، ترتيب السور بينها وبين بعض، قضية مهمة جدا. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. يعني ترتيب الكلمات داخل الآيات جاء توقيفيا، يعني من الله عز وجل مباشرة، ما هوش اجتهاد، ده بأمر الله تعالى. الكلمة دي موضحها هنا، ما ينفعش تحط في مكان تاني. فترتيب الكلمات داخل الآيات ترتيبا توقيفيا، أي بنص وإجماع أمة، ولا يجوز مخالفته. ولا يجوز مخالفته يعني إيه؟ في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، دي الآية الثانية، ينفع أقول بدل ما أقول الحمد لله رب العالمين أقول لله الحمد رب العالمين؟ ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ لأن ده توقيفي، الآية نزلت كده، ما ينفعش أنا غير أو أبدل، يحرم علي ذلك. ولذلك قال أهل العلم ببطلان صلاة من فعل ومن اعتقد كفر، زي بعض الصحابة الذين يقرؤون القرآن بالمقلوب، يبدل الآيات عن الكلمات عن مواضعها، من اعتقد هذا كفر، ومن فعله في صلاة بطلت صلاته كما قال أهل العلم. يبقى كل كلمة موضوعة في موضعها بنص مش باجتهاد، أدي أول حاجة. طيب نعم، الأسئلة بعد الدرس مباشرة هجيلك وهي فايدة. يبقى كل كلمة موجودة في موضعها بنص، يبقى ده أول نوع من أنواع ترتيب القرآن بالنسبة للكلمات، كل كلمة في موضعها بنص وإجماع، النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا أيضا ثابت بالنص والإجماع، ما فيش فيه اجتهاد في وضع الآيات في السورة، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ برضو في نفس الآيات بقى. قلنا الحمد لله رب العالمين نبدل ما ينفعش، كذلك بين الآيات، يعني سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده ترتيبه، ما ينفعش أقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، ما ينفعش، لأن كل آية في موضعها بنص مش باجتهاد، فما ينفعش تغيير الآيات. تغيير إيه؟ الآيات. ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الآية دي سورة البقرة 240، يقول له ابن الزبير عبد الله بن الزبير قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، سورة البقرة 234. خلي بالك بيقول له دي نسخة، ده الحكم الشرعي دي نسخة دي، مع إن دي في البقرة رقمها 234 اللي هي الناسخة، والمنسوخة رقم 240 بعدها، فعايز أقول لها كان مفترض إيه يتعكسوا، تيجي الناسخة بعد المنسوخة، ماشي كده؟ وهذه قبلها في التلاوة، قال فلما نكتبها ليه للترتيب ده كنا جبناها بعدها في المصحف يعني. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، يعني مش باجتهادنا، هي نزلت هنا هو، والنبي قال ده موضعها يبقى ده موضعها، ماشي كده؟ لأن في صور نزلت كاملة على النبي، أو آيات كثيرة نزلت متعددة ورا بعض مع النبي، نزل بهذا الترتيب خلاص وده ترتيبها. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، يبقى النبي هو اللي كان يقول لك حط الآية دي هنا بوحي السماء مش باجتهاد، دي موضعها هنا. إذن ترتيب الآيات ترتيبا توقيفيا، يبقى عند الكلمات ترتيب توقيفي، عند الآيات في مواضع الصور ترتيب توقيفي، بقى لنا نوع واحد. النوع الثالث بقى اللي هو ترتيب الصور، ترتيب ايه؟ الصور، ده اللي هنختم بيه. ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد، ده اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. تعالوا نشوف كده، فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. النبي بيقرأ في الصلاة الليل، كان بيصلي معاه من حذيفة، النبي بعد ما قرأ الفاتحة أو الركعة قرأ سورة البقرة خلص، وبعد كده سورة النساء بعدها مباشرة وخلص، وبعد كده سورة آل عمران فركعة لسه ما ركعش، فركعة سورة البقرة كاملة، سورة النساء كاملة، سورة آل عمران كاملة، فركعة لسه ما ركعش، بس ده قيام ليل يعني، عشان تعرف كيف تورمت قدمي النبي، قدم النبي من صلاة قيام الليل، فركعة بيصلي شوف قد ايه من القرآن صلى الله عليه وسلم. المهم فطبعا معروف ان ترتيب السور في المصحف الآن الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، طب النبي هنا جاب النساء بعد البقرة، لأن ترتيب السور بهذه الكيفية كان اجتهاد، ما كانش توقيف من السماء، واضح؟ طب تقول لي ماشي أدي دي عرفناها، خلي بالك بقى. وروى البخاري عن الأحنف تعليقا عن حديث معلق أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، ومعروف أن يونس قبل الكهف ويوسف قبل الكهف، فبدأ بالكهف ثم قرأ بعدها إيه؟ يونس. يقول وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح بهما، يعني برضو صلى بالكهف الأول بعد كده قرأ إيه؟ يونس. طيب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتابتها. لكن لما اتفقوا، خلي بالك من اللي جاي بقى، في عهد عثمان بقى إيه اللي حصل؟ يعني المصحف الدنيا دينا الآن بنسميه المصحف إيه؟ العثماني، نسخه عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما جه في عهد عثمان اجتمعوا على الترتيب الموجود بين ايدينا الان. طب وعثمان من الخلفاء الراشدين، احفظ ده معايا، وقد امرنا النبي باتباع سنه الخلفاء الراشدين، فاصبح هذا الترتيب واجب، لانه فعل مين؟ خليفه راشد من خلفاء النبي عثمان بن عفان. اذا نقول ان الاصل ان يقرا القران هكذا بترتيب المصحف اللي بين ايدينا الان مرتبا. طيب من خالف مثلا في القراءة، جاب سورة قبل سورة أثناء حكم الصلاة، صحيح، ولكن يكره له ذلك، وده اللي بيسموه التنكيز بقى، تنكيز بين السور، يكره لأنه سنة عن عثمان رضي الله عن عثمان، وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وبهذا القدر إخوتاه نكون قد وصلنا لختام هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. وفي الدرس القادم في حاجات مهمة جدا إن شاء الله، عشان تتشوقوا بقى، مهم جدا يا جماعة من دروس التفسير إنك تواظب، مهم جدا تفهم المقدمة قوي. فإن قدر بقاء وكان لكم، مش هقولك أقول الدرس القادم عشان تفضل تفكر وتتشوق إيه اللي جاي بقى إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.